أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: السند هذا نوع من انواع الميول، معقد من العقود الصحيحه الذي اخبرها النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء دليلها في كتاب والسنه والاجماع. وقال هذا البيت: بيع السند. قال المؤلف تعريفه: السلم يسمى السلف، وهو بيع شيء موصوف في الذمة بثمن معقد، والفقهاء تسميه بيع المعاميد، لأنه بيع قاطع تدعو إليه ضرورة كل واحد من المتبايعين، فإن صاحب رأس المال محتاج إلى أن يشتري السلعة، وصاحب السلعة محتاج إلى ثمنها قبل وصولها عنده، ينفقها على نفسه وعلى زرعه حتى ينضج فهو من المصالح الحاجية، ويسمى المشتري المسلم أو رب السلف، ويسمى البائع المسلم إليه، والمبيع المسلم فيه، والثمن هو رأس مال السلف. السلم هو أن يبيع الإنسان سلعة موصوفة ومعددة، سواء كانت بالكيل أو بالوزن أو بالعدد أو بالمقاييس المتعارف عليها. إذا باع الإنسان سلعة من هذه السلع محددة ذات الأوصاف بثمن معجل مع تأخير استلام السلعة، وقد عرف العلماء السلام بقولهم: بيع موصوف في الذمة بثمن معجل. صورة السلام هناك إنسان قد يكون في حاجة إلى مال، فلا مزارع يحتاج إلى أموال كي يقوم بزرع أرضه، يحتاج إلى ثمن البذور، ثمن المبيدات، ثمن الأشياء التي يقوم باستعمالها في الزراعة، ثمن أجرة العمال إلى آخره، وليس معه نقود، فيعمل إلى رجل عنده نقود وسيولة أن يقوم بقرضه أو يسلف مبلغا من المال ببضاعة في ذمته تحدد بالمكيال أو بالميزان أو بالعدد، فيقول له: أهو منك 10,000 على أن أعطيك 100 طن من الخبز في شهر شعبان المقبل، في شهر شعبان المقبل. أو يذهب صاحب المال فيقول لإنسان: أعطيك 10,000 على أن أستلم منك 100 طن من الخبز في شهر رمضان أو عند موعد الحصاد. إذا هو بيع موصوف وهو الأصل، يحدد بالنوع ويحدد كذلك بالكيل أو يحدد بالوزن، إما أن يقول 100 صاع هذا تحديد بالكيل، أو طن هذا تحديد بالوزن. ويحدد كذلك الأجل، تستلم مني القرص أو الطمع أو الشعير بعد عام في يوم كذا أو في شهر كذا. وهذا سيأتي أنه قول جمهور العلماء، طالي أو الشعير النوع الفلاني، لابد من تحديد النوع. تحديد كذلك موعد الاستلام، إما في نهاية شهر رمضان أو في بداية شهر شعبان، فيحدد له الموعد الذي يسلمه فيه البضاعة. بيع موصوف في الذمة، وعلى أن يسلم الإنسان ثمن هذه البضاعة في العقد. قال هو بيع شيء موصوف في الذمة بثمن معجل. إذا يقول خذ هذه ال10,000 ويسلمها له في مجلس التعاقد، ويكون لي في ذمتك 10 طن من القرص. إذا بيع موصوف الذمة بثمن معجل. أو أن الإنسان يريد أن يفتح محلا أو سوبر ماركت ويحتاج إلى سيولة، فيأتي الإنسان فيقول هذه 100,000 على أن تسلمني بعد سنة 1,000 طن من القمح، أو آخذ منك 100 طن من الجبن، ويكون هذا بعد عام أو في شهر كذا. إذا بيع موصوف أو بيع شيء موصوف في الذمة بثمن معجل. لماذا أجاز الشارع هذا العقد وهذه الصورة؟ قال العلماء لما فيها من التيسير، لأنه عقد فيه اتفاق الطرفين، والتيسير على عموم الناس. الناس منهم من معه السيولة، ومنهم من يعتقد إلى النقود، وعمله يحتاج إلى نقود لإتمام هذا العمل ولإنجاز هذا العمل، إما لزراعة أو لتجارة أو لصناعة، يحتاج إلى نقود. فإن اقترض لا يستطيع أن يقترض، لأن الناس يحتاجون أن يقوموا بتشغيل أموالهم، فإن أعطاهم قرض 100,000 لابد أن يأخذها منه. لا يستفيد من وراء هذا القرض من الناحية المادية شيئا، ولكنه أجر عند الله سبحانه وتعالى. وإن ذهب يبحث عمن يقرض لا يجد من تنشط نفسه لإقراضه. فراعت الشريعة أن يعود قضية السلام على الطرفين، لا يتيمم بيع موجود كذلك في الجاهلية، ولكن وضع له السلام شروطا، هذه الشروط تعود للنفع على الطرفين، على المسلم والمسلم منه. قال العلماء هذا الإنسان الذي معه السيولة وليست عنده تجارة قد يضع فيه هذا المال، والطرف الآخر يحتاج إلى المال وعنده تجارة، فإذا جاء لهذا الذي معه النقود وقال آخذ منك 100,000، فإنه سينتفع بالمال وليس عنده العوض الذي يعطيه حالا، ولكن عنده في ذمته في يوم الحصاد سيغسل أرزا أو يجني ثمر النخيل، ستكون عنده بضاعة. في هذه الحالة سيستفيد بالمال، يستفيد بالمال مال العمل، وعمل مثلا التجارة التي عنده، والصرف على هذا الزرع أو هذا المحصول الذي يحتاج إلى مال. وكيف سينتفع صاحب المال؟ سينتفع صاحب المال أنه سيشتري هذه السلعة بثمن آخر وأقل من مما لو اشتراها بعد ذلك محكما. لو دفع المال واستلم البضاعه سيشتري بسعر السوق الحالي، لكن لو اشترى هذه السلعه وهذا الرجل محتاج الى المال سيراعيه لحاجته الى المال بتعطيل ثمن السلعه. فلو فرضنا مثلا انه قال اريد ان تسلمني 10,000 على ان يكون لك في ذمتي 100 طن من التمر، 100 طن من التمر. لو قال انه سيشتري طن التمر ب1,000 جنيه مثلا في وقت الحصاد وجمع الثمر، هو عندما يشتريه بهذه الطريقه بهذا العقد العقد السلم قد يشتريه ب950، قد يشتريه اقل. لماذا؟ لحاجه الرجل الى المال، والرجل كذلك محتاج الى المال، ولا يضر ان يقلل من سعر الثمر وان يقلل من سعر ما سيسلمه اليه بعد ذلك. اذا المصلحه تعود على الطرفين، المصلحه تعود على الطرفين. رجل ماذا يريد؟ ان يشتري خبزا، فقال الرجل خذ هذه 100 جنيه على ان ياتيك ابني كل يوم ياخذ منك 6 ارغفة. هذا من ناحيه السبب، لو قررنا انه سيشتري الشراء العادي سيعطيه مثلا 5، لكنه عندما سيشتريه منه سبب سيكون اقل بهذه الصوره. فعادت هذه المصلحه على الطرفين بالمنفعه. قال العلماء مشروعيه، طيب لا باس بذلك، الامر فيه مصلحه على الطرفين، لكن هل هو من العقود الجائزه من العقود المشروعه؟ قال العلماء نعم، وعقد مشروع. قال المؤلف مشروعيه، وقد ثبتت مشروعيه بالكتاب والسنه والاجماع. قال ابن عباس رضي الله عنهما اشهد ان السلف المضمون الى اجله قد احله الله في كتابه واذن فيه. السلف مضمون، اعطيك الان ويكون في ذمتك لي 10 طن من السلع الفلانيه او طن من السلعه الفلانيه. اذا هذا سلف مضمون بما بسلعه، وهو في حقيقه الامر عقد معاوضه، ولكن عقد المعاوضه قد يكون فيه حلول السعر والسلع، فيشتري الانسان السلعه بالسعر الحاضر. هذا لا خلاف في جوازه، هذه السياره امامي الان ثمنها 100,000، دفعت ثمنها 100,000 واخذت السياره. اذا السعر حاضر والسياره والسلعة حاضرة. صورة أخرى من البيوع، السلعة موجودة والثمن لا يتوفر، فأشتري السلعة حاضرة ويبقى سعرها دين في ذمة المشتري. إذا السلعة حاضرة وثمنها ليس حاضرا وإنما هو نسي، سيدفعه الإنسان بعد ذلك إما مقسطا أو يدفعه ذمة واحدة، لكن بعد ذلك في أجل يحدده الإنسان أو يحدده البائع والمشتري. إذا إما أن تكون السلعة حاضرة والسعر حاضر، أو تكون السلعة حاضرة والسعر ليس حاضرا. هل هناك خلاف في جواز هذين الصورتين؟ أسألكم، في خلاف؟ ليس هناك خلاف. حضور السلعة مع السعر ليس فيه خلاف، وحضور السلعة مع تأخير الثمن ليس فيه خلاف. قال العلماء والصورة الثالثة أن يحضر الثمن وتتأخر السلعة، الثمن حاضر والسلعة ليست حاضرة، والسلعة ليست حاضرة. هذه صورة ثالثة، صورة ثالثة. طيب إذا نظرنا نحن في حضور السلعة والسعر، فإن البائع مع المشتري يتفاوضان ويماثل البائع المشتري حتى يتفق على ثمن، وليس هناك أفضلية أحد الطرفين، بمعنى أن هذا معي مالي فلا ترفع لي السعر لأنك ستأخذ مالك جملة واحدة، وأنت لا تقلل من سعر السلعة لأن السلعة حاضرة، ستستفيد أنت مباشرة بالسلعة وآخذ أنا كذلك المال أستفيد منه مباشرة، فلا يرفع هذا على ذلك أو يخفض هذا لذلك. لكن لو فرضنا أن السلعة حاضرة والثمن مؤجل، العادة ماذا يفعل الناس؟ يرفعون في السعر. لماذا؟ لأنك ستنتفع بالسلعة وأن المبلغ والمال ليس حاضرا، ليس بحاضر، فعند ذلك أحتاج أنا إلى أن أرفع من سعرها حتى أعوض هذا الأمر، حتى أعوض هذا الأمر، وهذا الأمر متعارف عليه. إذا اشتريت هذه السلعة بثمن مؤجل فلك أن ترفع من سعرها، ويكون ذلك في مجلس التعاقد ونتفق على هذا السعر، ولك أن تأخذ السعر ثم يكون المبلغ في ذمتك بعد ذلك. الصورة الثالثة، السلعة غير موجودة ولكنها موصوفة في الذمة محددة والسعر حاضر، فعند ذلك يخفض الإنسان من سعرها لانتفاع المشتري، انتفاع البائع بالثمن وعدم انتفاع أنا أيها المشتري بالسلعة معه، فيكون هناك تقليل من الثمن. فكما جاز في الصورة الثانية يجوز ماذا في الصورة الثالثة؟ قال ثم قرأ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تدايقتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وروى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز. المشروعية كما سمعت ثابت هذا الأمر، هذا البيع بالكتاب والسنة والإجماع. الكتاب: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذا دين وقد حدد أجل، وقد فسر ابن عباس رضي الله تعالى عنه هذه الآية بصورة السلم، فقال رضي الله تعالى عنه قال: هذا هو السلف المضمون. بين ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: اشهد ان السلف المضمون، اي في ايه المدايره، قال: احل له الله في كتابه واذن فيه، ثم قال هذه الايه: يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوا. قالوا في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينه وهم يسلكون في الثمار، يشتري الإنسان هذا الحائط من النخل فيشتري التمر، ولكنه يشتريه معينا فيعطي 1000 دينار أو يعطي 10,000 درهم مقابل كذا طن من التمر أو مقابل تمر هذا الحائط. فلما لأن هذا فيه بيع الثمر قبل نضجه، وهذا بخلاف الصورة التي معنا، لأنه قد عين السلعة بثمر معين بنخل فلان، وما يدريك أن نخل فلان قد يثمر، يحتمل أن يمرض، يحتمل أن يسقط، فتعيين السلف بسلعة محددة، سلعة محددة معينة، هذا لا يجوز، ولكن يكون ذلك في الذمة. يعني أنا قلت أشتري حائط زي من الناس ب10,000 وأسلمت وأعطيت 10,000، محتمل أن حاج فلان ماذا يحدث عليه؟ يسقط، يمرض، يتلف. لكن لو قلت أشتري منك يا فلان 10 صنا من التمر عند موعد الزفاف أو حصاد التمر ب100,000 وأعطيته المال في مجلس التعاقد، فإما أن يأتي بهذه الأطمار من بستان أو يأتي بها من مساكين غيره، المهم لي في ذمتك 10 صنا من التمر، ليس محدث في ماذا؟ في بستان. حتى لو فرض أن بستانه هلك أو مات التمر الذي عندك أو لم ينتج نقله ثمرا، فهذا لا يضرني أنا ولا يعود علي بالضرر، لأنه لي في ذمته 10 صنا من التمر، سواء كان من نهر أو من نهر من؟ من نهر غيره. لكن لو حددنا السلم بنهره هو، فدخلنا في مسألة بيع التمر قبل نضجه، وهنا وقعنا في الغرض. ما هو الغرض؟ أن هذا الأمر محتمل، محتمل أن ينتج التمر النهر ثمرا، ومحتمل أن لا ينتج. كذلك لو أني أسلمت في شراء بهيمة فقلت هذه 10,000 على أن تأتيه بثور يزن مثلا كذا من الكيلوات على عيد الأضحى، فأعطيته المال. أنا الآن جعلت الأمر مطلق، أريد ثورا، أريد عجلا على عيد الأضحى، وأعطيته المال ينتفع به. لي في عيد الأضحى أن يأتي بهذا أو بتلك الأضحية بهذا العجل أو بهذا الثور من أي إنسان شاء، لكن لا عينته. هذا العجل الذي عندك تأتيني به في عيد الأضحى، ثم أسلمت وأعطيت المال. قد يحدث ماذا؟ قد يحدث أن يموت هذا العجل، فإذا جاء موعد عيد الأضحى يقول والله ماذا عجل؟ أقول أنا له وماذا عندي؟ لا يلزمك، أنت عليك أن تأتي بعجل. يقول لكنك أنت عينت هذا العجل واشتريته هو وقد مات، فيقع هنا الخلاف. ولكن إذا كان الأمر مطلق سواء من عندك أو من عند غيرك، المهم أريد ما اتفقنا عليه بالوصف أو بالوزن أو بالكيل الذي اتفقنا عليه محددا، يكون من عندك أو من عند من؟ أو من عند غيرك. إذا قال من أسلم فليسلم في كيل معلوم. لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يشترون تمرا معينا فقال له من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ما معنى عرفنا من أسلف فليسلف في كيل معلوم؟ لابد من الاتفاق أو وزن معلوم، لأن هناك أشياء توزن وهناك أشياء تكال وهناك أشياء تزرع في الزراعة أي المقاييس، كل شيء يختلف. الأشياء مثلا التي تكون من النخيلات مثل التمر، مثل الأرز، مثل البر، هناك أشياء توزن كاللحم والبقوليات إلى آخره، وهناك أشياء وصف محدد ومكان معين كالسيارات. أقول مثلا أريد سيارة فأتفق مع شركة عالمية، هذه الشركة نحن في سنة كم؟ في 2009. أقول أريد موديل 2010 عند خروجي تمام، وأدفع له 140,000 على أن يكون في ذمتك سيارة، هذه السيارة مثلا سيارة تويوتا بالمواصفات الفلانية، ونحدد المواصفات مع تحديد الماركة وتحديد كذلك موعد الاستلام في بداية سنة 2010 عند خروج هذا الموديل. هذا سلم بشروطه التي ستأتي. قال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وقال ابن المنذر أجمع كل من نحفر عنه من أهل العلم على أن السلم جائز، هذا إجماع. لكن أرضي عن سعيد بن المسيب أنه رأى وكره السلم ورأى أنه نوع من أنواع الغرض. رأى سعيد أن بيع السلم مكروه لأنه نوع من أنواع الغرض ونهى عن ذلك. وابن حزم رحمه الله تعالى كذلك ذكر أن طائفة من أهل العلم كرهوا بيع السلم. قال مطابقة للقواعد الشريعة، قال مشروعية السلم مطابقة لمقتضى الشريعة ومتفقة مع قواعدها وليست فيها مخالفة للقياس، لأنه كان يجوز تأجيل الثمن في البيع، يجوز تأجيل المبيع في السلم كما ذكرنا من غير تفرقة بينهما. والله سبحانه وتعالى يقول إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاحكم. بعض العلماء قالوا أن السلم فيه خلاف القياس، وخلاف القياس لأن الوالد هنا قال وليست فيه مخالفة للقياس. ما معنى ليست فيه مخالفة للقياس؟ قال أن القياس هو النهي عن بيع الضرر والنهي عن بيع المعدوم والنهي عن بيع المجهول، والسبب هو بيع معدوم وبيع مجهول وبيع ما لا يملكه الإنسان، فهذا مخالف للقياس لما وردت الأدلة به. لكن العلماء قالوا ليس فيه مخالف للقياس. أولا ليس هناك شيء مخالف للقياس الأخير، نقول هل فيه مخالف للأدلة؟ هل هو بيع ما لا يملكه الإنسان؟ هل هو بيع غير معدوم؟ قال ابن تيمية رحمه الله وابن القيم أولا ليست هناك أدلة تدل على تحريم كل بيع معدوم، ما فيش نص يدل على هذا. ولكن لماذا حرم بعض انواع بيع المعدوم؟ لما يحتويه من الجهاله بالمبيع، ولما يشمله من الغرض. فعندما يبيع الانسان حبل الحبل، يبيع الحمل في بطن امه، هذا بيع لماذا؟ لمعدومه؟ نعم، وهو بيع مجهول. لماذا حرم هذا البيع؟ لعدم القدرة على تسليمه، ولاحتمال أنه يهلك قبل ميلاده، أو يأخذ وصل على خلاف الوصل المتفق عليه. قالوا ماذا خلاف السلم؟ السلم بيع موصوف في الذمة، أحدد لك 100 طن من التمر، 100 طن من التمر، ويكون هذا في الغالب في ثمر أو في شيء في غالب الظن يوجد متحقق الوجود ليس معدوما. كما أقول بعتك خذ هذا الأرز وتأتيه في حصاد الأرز بثمين من الأرز. في أيام حصاد الأرز الأرز يكون موجودا أو يكون معدوما؟ يكون موجودا ويكون متوفرا. إذا قضية احتمال عدم القدرة على التسليم منتهية، عدم وجود السلعة منتهي، عدم أو هلاك السلعة منتهي. ولذلك قلنا أنه لا يصح تعيين أريد طنين من الأرز من أرزك أنت، لا يشترط، لأن من ممكن الأرز كله لا يخرج طنين، لكن هو في ذمتي لك أن أعطيك طنين من الأرز. إذا وإن سلمنا أنه من بيع المعدوم، لكن ليس كل بيع معدوم محرم، كما أنه ليس كل بيع موجود جائز. هل كل بيع موجود أو كل ما يمتلكه الإنسان يكون جائز؟ لا، من الممكن أن يحرم الأمور الأخرى. إذا القول بأن بيع السلم يخالف الأدلة لما يشمله من الغرض أو لما يحتويه من الجهالة، نقول لا، بيع السلم ليس فيه جهالة، لأنه يبيع شيئا موصوفا في الذمة، واضح؟ محقق بالمثال. الثياب ومحدد الوزن، وهذه السلعة لا بد أن تكون محددة كذلك الأجل، وأن تكون محددة الأوصاف، وأن تكون من السلع التي يغلب على الظن توفرها، حتى تكون عند الإنسان القدرة على تسليمه. قد يقول قائل: هذا الأمر سيشكل علينا، لأنه سبق معنا من حديث حكيم بن حزام، حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدع ما ليس عندك. والسلام غير موجود عند الإنسان. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل ما لا يملكه، وهذا الرجل قد باع ما لا يملك. نقول: نعم، صحيح أن السلعة غير موجودة. الأصل هو عدم جواز أن يبيع الإنسان ما لا يملك. عدم جواز أن يبيع الإنسان ما ليس عنده. لكن من العلماء من قال: استثني من هذا الأصل بيع السلم. استثني من هذا الأصل بيع السلم للإرفاق بالناس وللتيسير على الناس. وللتيسير على الناس، احنا قد يكون عندنا الشيء عام يدل على التحريم ويستثنى منه صورة، ولا لا؟ قد يكون شيء يدل على الجواز ويستثنى منه صورة تدل على التحريم. قال: إذا الأصل عدم جواز أن يبيع الإنسان ما لا يملكه، لكن يستثنى من ذلك السلم. ما هو السلم المستثنى؟ أن يبيع الإنسان سلعة موصوفة مع تعجيل الثمن. قد يقول الإنسان: إذا التقسيط الذي يحدث الآن، يأتي الإنسان ويشتري سلعة غير موجودة عنده، فيقول له: سأتيك بالسلعة والثمن مؤخر. يقول: هذا لا يجوز، لأن من شروط السلم كما سيأتي أن يعجل الثمن. هل ما يحدث اليوم في الأسواق في تعجيل الثمن؟ أنا أقول: أريد منك 10 طن من الأرز ب1000. من شروط السلم كما سيأتي اشتراء أن يدفع الألف في مجلس العقد. هل الذين يبيعون بالتقسيط ما لا يملكوه يدفع لهم المبلغ عند التعاقد كاملا؟ لا يدفع. هذا فرق، هذا فرق. ولذلك كما سيأتي قال المؤلف: لا لا لا، احنا لسه جديد انت يا شيخ احمد، وانا ما عرفتش الشروط عندنا. الشرط الذي عندنا في الدرس ان السؤال يكون في اخر الدرس مثل شروط السلم بالضبط. قال: والدين هو المؤجل من الاموال المضمونه في الذمه. وماذا كان المبيع موصوفا ومعلوما ومضمونا في الذمه، وكان المشتري على ثقه من توفيه البائع المبيع عند حلول الاجل، كان المبيع دينا من الديون التي يجوز تأجيلها، والتي تشملها الآية كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ويدخل هذا في نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع المرء ما ليس عنده، كما جاء في قوله حكيم بن حزام: لا تدع ما ليس عنده. فإن المقصود من هذا النهي أن يبيع المرء ما لا قدرة له على تسليمه. ما معنى هذا؟ أريدكم أن تستحضروا معي وأن تنتبهوا لي. قال النهي في حديث حكيم بن حزام: نهي عنه لأن الإنسان يبيع سلعة لا يقدر، يحتمل أنه لا يقدر على تسليمه. كيف؟ أنا يأتيني رجل يقول: أنا سأشتري منك هذه الغرفة، أو أريد أن أشتري منك هذه السيارة، سيارة مستعملة موديل 98، أقول أبيعها لك، لكن هذه السيارة ليست سيارتي، هي سيارة أخي أو سيارة ابن عمي أو سيارة جاري أو سيارة صديق، فبعته لأني أعلم أن صاحب السيارة يريد أن يبيع السيارة. فلما بعت السيارة وذهبت إليه قال: والله لقد اتفقت مع فلان على بيع السيارة هذه له، وأعطيته كلمة أو قبضت العربون. إذا هو في هذه الحالة يستطيع التسليم؟ لا يستطيع التسليم، باع ما يملك. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل ما لا يملك لاحتمال ما عدم القدرة على التسليم. مثال آخر، جاء يشتري منه سلعة تكون كراسي في شارع عبد الرحمن، يشتري كراسي، أخذ مني 50 قطعة، 50 كرسي، يريد فوقها 20، أعلم أن جاري يبيع هذه الكراسي، فبعته فوق 50 20، أي بعته 70 كرسية، فذهبت آتي بالكراسي فإذا به ليست عنده هذه الكراسي. إذا كان النهي عن بيع ما لا يملك لاحتمال عدم القدرة على التسليم. طيب، ما صاحب السلم من الممكن أن يقدر على التسليم، لكن صاحب السلم معه المدة، لأنه لا يبيع السلعة حاضرة، وإنما يبيع السلعة ماذا؟ في الذمة، فعنده الفرصة أن ماذا؟ إن لم يجد السلعة أن يشتريه. لكن أنت في بيع ما لا تملك تبيع السلعة حاضرة، تستلم المال وعليك أن تسلم ماذا؟ السلعة. صاحب السلعة لن ينتظر كصاحب السلم. صاحب السلعة عندما تبيع ما لا تملكه قد أسلمك المال وأعطاك المال وينتظر ماذا؟ تأتي بالكراسي. فلما لم تأتي بالكراسي لم تجد الكراسي، فيقع هنا الخلاف، يقع ماذا؟ الخلاف. لكن صاحب السلم أخذ المال ويعلم أن في ذمته 100 طن من الأرز، ليس المطالب أن يسلمك الأرز الآن، ومعلوم أن الأرز في زمن الحصاد متوفر، النوع الفلاني متوفر، هل في احتمال، هل هذا الاحتمال يساوي هذا الاحتمال أن تبيع شيئا وأنت باحتمال كبير لا تجده، بخلاف السلام. فالسلام لست مطالب أنت عند التعاقد أن تسلم البضاعة أو أن تأتي بالسلعة أمامك الوقت في جمعها، إن لم توجد عندك وجدت عند غيرك، وجدت عند غيرك. إذا هذا فرق. أولا نقول أن الأصل في بيع البضاعة التي لا يملكها الإنسان التحريم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل ما لا يملك، لكن السلم مستثنى من هذه الصورة. ثانيا، من الفروق أن بيع السلم عندما يبيع الإنسان هذه البضاعة هو يبيع موصوفا في الذمة، في الغالب يقدر على تسليمه وإمكانية تسليمه حاضرة، بخلاف أن يبيع الإنسان ما لا يملك احتمال ألا يقدر على تسليم هذه البضاعة. قال هنا: فإن المقصود من هذا النهي أن يبيع المرء ما لا قدرة له على تسليمه، لأن ما لا قدرة له على تسليمه ليس عنده حقيقة، فيكون بيع مغامرا ومغامرا. أما بيع الموصوف المضمون في الذمة مع غلبة الظن بإمكان توقيته في وقته فليس هذا من هذا الباب في شيء. حتى يتضح هذا المقصود، لو الإخوان سيكتبوا ملخص لهذه المسألة يكون أفضل. يعني ممكن نقول قياس السلم على بيع ما ليس عندك. ورد النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان في حديث حكيم بن حزام، ورد النهي في بيع ما لا يملكه الإنسان كما في حديث حكيم بن حزام، وفي حديث عمرو بن شعيب، وحمل ذلك على معنيين. المعنى الأول أن يبيع عينا، أن يبيع عينا معينة وليست عنده، هذا ممنوع ضمنه، أن يبيع عينا معينة هذا ممنوع وليست عنده، لكن السلم هل هو عين معينة؟ عين؟ لا، هو بيع موصوف بالذمة. أنا لم أقل أريد منك هذا التمر الذي في هذا النخل، هذا هو العين المعين، واحتمل أن النخل لا يثمر، لكن أنا قلت أريد تمرا، أمر مطلق، ليس محدد في نخل معين، واضح؟ لما اجي واقول اريد هذه السياره التي رايتها في هذه الورقه، ممكن لا توجد، لا اريد النوع من النوع الفلاني، السياره بالموديل بالمواصفات المعينه، المصنع ينتج منها هذا، واضح؟ قال الاول ان يبيع عينه معينه وليست عنده فيبيعها خير، بل ملك للغير، بل ملك للغير. تمام. ثم يسعى بعد ذلك في تحصيله وتسليمها الى المشتري، هذا هو المنهج. الثاني ان يريد بيع ما لا يقدر على تسليمه، النص الحديث في بيع ما لا يقدر على تسليمه، وان كان في الذمه، وهذا اشبه فليس عنده حسا ولا معنى. او يعمل على السلم المؤجر اذا لم يكن على ثقه من توفيته عاده، يعني فرضا الانسان في نفسه حتى وان كان على السلم انه قد لا يجد هذه السلعه، هل هذا يجوز؟ لا يجوز، هذا كذلك لا يجوز، لان لابد في عقد السلم ان يكون السلم على سلعه يغلب على الظن تمام ان هذه السلعه متوفره وموجوده، واضح؟ هذه يعني يعمل الحديث على هذه النصوص. قال شروط السلم، للسلم شروط لا بد من ان تتوفر فيه حتى يكون صحيحا، وهذه الشروط منها ما يكون في راس المال ومنها ما يكون في المسلم فيه. شروط راس المال، اما شروط راس المال فهي ان يكون معلوم الجنس، يعني ثمن البضاعه كذا. اول شيء شروط السلم انه عقد كبقيه العقود، وشروط شروط البيع في الايجاب والقبول والمعرفه الى اخره، وان يكون في راس المال جنس المال معلوم، اعطيك الفا ثمن هذه البضاعه اما من الريالات السعوديه او من الجنيهات المصريه، هذا من حيث الجنس، من حيث القدر الف او الفين يحدد القدر، وان يسلم في المجلس. اذا فرق بين بيع المعقول او بيع ما لا يملك الانسان الذي هو منتشر في هذه الايام، وبين السلم، وبين السلم. لو جاء انسان فاراد ان يشتري سياره ليست عنده على ان يعطي شيئا من ثمنها ولا يعطي الباقي الا مقسط، نقول هذا سلم؟ حتى وان كانت موصوفه محدده ليس بسلم. لماذا؟ لان جمهور الفقهاء اشترطوا ان يعطي الثمن معقلا، يعطي الثمن معقلا. فاتي مثلا اتصل بشركه او بوكيل معرض سيارات فاقول له اريد سياره النوع الفلاني، الموديل الذي سياتي، الموديل الذي سياتي، واعطيه ثمن السياره كاملا في مجلس التعاقد، هذا عقد سلم ولا شيء في ذلك. قال شروط المسلم فيه، ويشترط المسلم فيه ان يكون في الذمه. ما معنى ان يكون في الذمه؟ قالوا ان تكون السلعه في الذمه، اما اذا كانت السلعه موجوده فما هي الفائده في عقد السلف؟ اذا كانت السلعه موجوده لماذا لا ياخذ سلعتك؟ لماذا لا ياخذ سلعتك؟ ستعطي المال وتاخذ السلعه. ولذلك جمهور العلماء يذهبون الى ان السلم يشترط فيه ان تكون السلعه ماذا؟ مؤجله. تكون السلعه مؤجله، لان التاجيل فيه الارفاق. الارفاق بماذا؟ الارفاق بهذا الرجل الذي سيشتري، عندما تكون مؤجله سيشتريها بثمن اقل، سيشتريها بثمن اقل، والبائع يريد المال حتى ينتفع باموره. اما اذا كانت موجوده وسيستلم السلعه في وقت التعاقد فليس هذا بالسلم، ليس هذا بالسلم. قال ان يكون موصوفا بما يؤدي الى العلم بمقداره واوصافه التي تميزه عن غيره، كي يدخل الغرض وينقطع اللسان لا بد من الوصف. أقول هذه 100,000 وأريد منك، أريد منك 1,000 طن من الشعير بالمواصفات الفلانية. إذا حددت بالوزن وحددت كذلك بالنوع وأحدد كذلك الأجل، فأقول عند شهر شعبان في بدايته أو في نهايته.
عدنا بفضل الله.
أعطيك 10,000 ويكون لي في ذمتك 10 طن من القطن، وأستلم هذا القطن في شهر رمضان المقبل. إذا هذا بيع موصوف في الذمة قد عقد لمكياله، وحددنا كذلك فيه ماذا؟ الأجل. لابد من تحديد الأجل. لماذا لابد من تحديد الأجل؟ حتى ينقطع النزاع. لو أن الأجل مطلق أقول أين الـ10 أصناف من القطن؟ يقول ليست عندي الآن. طيب متى؟ يقول والله بعد ذلك تأخير، مر علي بعد أسبوع بعد شهر. لا ينقطع هنا الخلاف، فلا بد من التحديد، من تحديده الزمني. قال بعض العلماء هذا قول جمهور العلماء، وهل يحدد بالحصاد مثلا؟ فأقول لك 10 طن من القطن عند جمع القطن، جوز ذلك جماعة من أهل العلم، لكن منعوا أن يكون ذلك التحديد بشيء قد يعدم أو لا يكون موجودا. كما أقول أعطيك 10 طن من القطن عند قدوم فلان من الحج، فمنكم فلان يموت في الحج لا يأتي، إذن لا ينقطع هنا النزاع. فلا بد من التحديد بزمن أو بأمر ينقطع عنده ماذا؟ النزاع، ولا يكون هناك نزاع. قال وهل يجوز إلى الحصاد والجذاب وقدوم الحاج من العطاء؟ أما التحديد بالحصاد فجائز، وأما التحديد بقدوم الحاج أو بمجيء العطاء من عند مثلا السلطان أو كذا هذا لا يجوز، لأنه قد يعدم العطاء وقد يموت الحاج، لكن الحصاد هذا زمان معلوم، والبلد لو فرضنا أن فلان لم يحصد قد حصد غيره فوقت الحصاد موجود. فقال مالك يجوز متى كانت معلومة كالشهور والسنين. اشتراط الأجل قالوا ذهب الجمهور إلى اعتبار الأجل في السلم، وقالوا لا يجوز السلم حالا. لماذا لا يجوز السلم حالا؟ نحن قلنا لابد أن يكون في الذمة. يقول خذ عن هذه 10,000 ويكون لك في ذمتي 10 طن من القطن. الجمهور اشترطوا أن يكون مؤجل بخلاف الشافعية. لماذا؟ قال أولا لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهم يسلفون في الثمار، فقال من أسلف فليسلف في وزن معلوم أو أجل أو كيل معلوم إلى أجل معلوم. فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم في السلف أن يكون إلى ماذا؟ إلى أجل، إلى أجل معلوم. أما إذا كان بغير أجل والسلع حاضرة فليس هذا بالسلف، ليس هذا بالسلف. وقال الشافعية يجوز، لأنه إذا جاز مؤجلا مع الغرض فجوازه حالا أولى. الشافعية قالوا أنتم تقولون بيع السلم وهو البضاعة التي في الذمة مؤجلة جائز، فمن باب أولى أن تكون موجودة. نحن نقول هذا قياس مع الفرق ويصادم النص، لأن النص في حديث ابن عباس قال ما إلى أجل معلوم. ثم الجواب الثاني أن السلم أجيز للارتفاق بالناس، أن هذا الرجل عنده سيولة وهذا الرجل ستأتيه بضاعة، فكان هذا الجواز وهذا الاستثناء من بيع ما لا يملك الإنسان من أجل مصلحة الناس، كما ذكرنا أنه يسمى بيع ماذا؟ المعاييش، لكن إذا كان السعر موجود والبضاعة موجودة فإن هناك حاجة، ليست هناك حاجة. قال الشوكان: والحق ما ذهبت إليه الشافعية من عدم اعتبار الأجل لعدم ورود دليل يدل عليه فلا يلزم التعبد بحكم بدون دليل. هذا القول ليس صحيحا، ما ذهب إليه الشوكان ليس صحيحا كما سمعت. وذلك يعني يجاب على الشوكان لما قال ليس هناك ما يدل على ذلك في حديث ابن عباس، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى أجل معلوم، فأمر هنا بالأجل وأمره يقتضي الوجود، وهذا شرط من الشروط. كذلك يجاب إذا لم يشترط الأجل في السلام كان هذا من بيع ما لا يملكه الإنسان أو كان بيعا للمعدوم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في بيع المعدوم إلا في حال السلم، والسلم هو بيع موصوف في الذمة بثمن ماذا؟ معجل، والبضاعة موصوفة في الذمة أي مؤجل. الأمر الثالث أن السلم رخص فيه للرزق ولا يحصل الرزق إلا بالأجل، الرزق لا يحصل إلا بماذا؟ بالأجل. أما إذا كان متعجلا فليس هناك إرخاء كما ذكر. قال: وأما ما يقال من أنه يلزم مع عدم الأجل أن يكون بيعا للمعدوم ولم يرخص فيه إلا في السلم ولا فارق ولا فارق بينه وبين البيع إلا الأجل، فيجاب عنه بأن الصيغة فارقة وذلك كافي. قلنا أن هذا القول غير صحيح، ويجاب عليه الأجوبة الثلاثة التي ذكرها. قال: ولا يشترط في المسلم فيه أن يكون عند المسلم إليه، هذا لا يشترط، بمعنى لا يشترط أن يقول أريد منك 10 طن من القطن ب10,000 وأكثر 10,000 أن يكون من أصحاب القطن، لا يشترط، ولكن هو في ذمته 10 طن من القطن، إما أن يشتريها وإما أن يأتيها من أرضه، المهم لي في ذمتي هذا القطن. قال: ولا يشترط في السلم أن يكون المسلم إليه مالكا للسلم أو للمسلم المسلم إلى نعم، ولا يشترط في السلم أن يكون المسلم إليه مالكا، لا يكون المسلم منه مالكا للمسلم فيه، بل يراعى وجوده عند الأجل، ومتى انقطع المبيع عند محل الأجل انفسخ العقد ولا يضر القطاع من قبل حلوله. يعني من العلماء من قالوا أن البضاعة عندما أقول أشتري منك 10 طن من القطن وأدفع ثمنها الآن، قال: لا يشترط أن يكون القطن موجود في السوق الآن أو يكون موجود ثم بعد ذلك يعدم من السوق، هذه ليست قضية. المهم الشرط أن يكون الإنسان على علم أنه عند موعد التسليم يوجد قطن، عند موعد التسليم، لا يشترط أن يكون هناك قطن قبل التسليم أو يشترط أن يكون هناك قطن في موطن التعاقد، هذا لا يشترط. المهم يشترط في عقد السلم أن يكون المسلم والمسلم منه على يقين أنه في الوقت المحدد توجد هذه السلعة الموصوفة في الذمة، حتى يقدر الإنسان على تسليم هذه السلعة التي في ماذا؟ التي في ذمته. قال: قال البخاري عن محمد بن المجالد قال: بعثني عبد الله بن شداد وابو برده الى عبد الله بن ابي اوف فقال: سله هل كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي يسلكون في الحنطه؟ فقال عبد الله: كنا نسلك نبيط اهل الشام، يعني قوم من النصارى، والشعير والزيت في كيد معلوم الى اجل معلوم. قلت: الى من كان اصله عنده؟ يعني انتم تدفعوا لهم الفلوس على ان تاخذوا منهم حنطه وشعير، هل كانوا هؤلاء ممن يزرعون الحنطه والشعير؟ قال: ما كنا نسالهم عن ذلك، سواء يزرعونها او هي موجوده في مخازنهم، المهم نشترط معهم، نعطيهم الاموال وعند الاجل يعطوننا ما اتفقنا عليه من الشعير او من القرص او من الحنطه. قال: ثم بعثني الى عبد الرحمن بن انس فسالتهم، فقال: كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلكون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم نسالهم الهم حرف ام لا. حتى لم نقيم نلاحظ القضيه، ذكرنا ان السلم عقد من العقود التي دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، وهذا العقد فيه إرفاق بمصلحة المسلمين أجمعين، وهو أن يقول إنسان عنده زرع، وهذا الزرع مثلا يحتاج إلى مصروف، يحتاج إلى أموال في ريه، في حصاده، في شراء بذوره، في شراء الكيماويات التي تجعل له، فيحتاج الإنسان إلى مال، فيذهب إلى تاجر من التجار ويقول أريد منك 10,000، ويقول لك في ذمتي 10 طن من القرص. هذا عقد جائز، هذا عقد جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. قلنا وشرط هذا البيع أن يكون الإنسان الذي تشتري ويعطي المال يتفق مع المسلم منه في البضاعة أن تكون البضاعة معلومة، يعني أنا أعطيت التاجر 10، أعطيت المزارع أو الفلاح 10,000 على أن يعطيني 10 طن من الأرز، فلا بد أن أحدد السلعة بالوصف، أرز ريهو من النوع الجيد، إذا هذا من حيث الوصف، من حيث الكيل 10 طن، من حيث الأجل إما نقول في آخر شهر مثلا شوال، هذا من حيث التحديد، أو أقول في يوم حصاد الأرز أو في زمن حصاد الأرز. إذا بهذه الصورة يجوز هذا العقد، هو عقد ماذا؟ السنة. هل هذا العقد هو عقد من البيوع المحرمة وهو داخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك؟ قلنا أن هذا مستثنى، والبيع ليس محرم في عقد السلف، وأما أن يبيع الإنسان ما ليس عنده ففيه مفارقة بينه وبين عقد السلف، لأن عقد السلف بيع موصوف في الذمة، يبيع سلعة محددة بالأجل في أجل معين، أما بيع الإنسان ما لا يملك فيشترط أن يسلم السلعة متى؟ عند موعد التعاقد. كذلك في عقد السلف يشترط من الإنسان الذي سيعطي المال أن يعطي المال كاملا، أن يعطي المال كاملا، أما في بيع الإنسان لما لا يملكه فإن المشتري لا يعطي المال كاملا، وهذا أيضا من المفارقات بين بيع ما لا يملكه الإنسان وبين عقد ماذا؟ وبين عقد السلم. في إشكال في مسألة عقد السلم؟ نعم طبعا.
تمام.
ما فيش مشكلة. أنا اتفقت معك أنا في حاجة إلى المال. فقلت لي إذا أعطيك 10,000 بكم ستعطيني الأرز؟ قلت لك سأعطيك الطن بـ1,000. فلك في ذمتي 10 طن أرز بالوصف المعين وبالتحديد من حيث الكمية ومن حيث وقت التسليم. أنا انتفعت بالمال لأني في حاجة إلى المال، وأنت انتفعت أنك ستأخذ الأرز بثمن أقل من الثمن الذي سيباع، فعادت المصلحة على الطرفين، ومن أجل ذلك، من أجل هذا الإرفاق ومن أجل تيسير الأمر على الطرفين أباحت الشريعة عقد السلم من أجل أن يعود بالنفع على الطرفين. الحيلة في حد ذاتها محرمة، يعني لو فرضنا أن إنسان احتال على أي شيء حلال فهل يستمر هذا الشيء في حله أو ينقلب لهذه الحيلة إلى التحريم؟ ينقلب إلى التحريم. معلوم مثلا أن المسافر في نهار رمضان له أن يأكل ولو أن يأتي أهله لأنه مسافر، فلو فرضنا أن إنسان سافر لا من أجل السفر ولكن طلع براسه يريد أن يأتي أهله في هذا اليوم، فاختلف سفرا من أجل أن يأتي أهله، هل هذا فعل محرم أو جائز؟ هذا فعل محرم وليست له هذه الرخصة، إنما هذه الرخصة جاءت لمن؟ للمحتاج، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، أما إذا كان ذلك بالحيلة فلا يجوز. فأي شيء جائز، أي شيء حلال يحتاج الإنسان من أجل أن يفعله وليس له هذا محرم ولا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان فليتم صومه، فإنسان احتاج أنه ينسى ويخادع من؟ خادع الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، واضح؟ فلا يخفى على الله سبحانه وتعالى. نعم.
شروط المسلم فيه قول الثلاثة، وأن يكون الأجل معدوما.
وأن يكون الأجل معلوما.
معدوما؟
لا، خطأ عندك تصحيح الكتاب، وهذه مشاكل التصحيح. يعني هو عنده في الكتاب أن يكون الأجل معدوما، هذا شرط خطأ، والصواب أن يكون الأجل معلوما. أقول لك في ذمتي 10 طن من القطن في 20 شعبان أو في نهاية شهر شعبان، لابد من تحديد ماذا؟ الأجل يكون معلوما. نعم. هذا على خلاف بين أهل العلم، جمهور العلماء على تسليم المبلغ عند التعاقد كاملا، وأن هذا شرط من شروط السلم. منهم كالمالكية من قال من الممكن أن يعطي شيئا من رأس المال ثم يعطي بعضا منه عند الاستلام، ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم، لكن هذا على خلاف قول الجمهور. والصحيح السلم، وعليه يؤتي مجمع الفقه الإسلامي وكذلك فتوى اللجنة الدائمة، أنه لا بد من تسليم الثمن كاملا حتى يسمى أن هذا من عقود السلام. نعم. احنا قلنا ان بيع السلم مستثنى من بيع ما لا يملكه الانسان، اذا سيشبهه في بعض الصور، ان يبيع الانسان ما لا يملكه، فعلا المسلم يبيع ما لا يملك، لكن ليس كل ما لا يملكه الانسان يكون محرم البيع، انما محرم البيع في الاصل وفي العموم. يستثنى من تحريم او من حديث الدالة على حرمة ان يبيع الانسان ما لا يملكه السلم بشروطه. فنحن ماذا نقول؟ نقول الاصل لا يجوز ان يبيع الانسان ما لا يملكه، استثنى من ذلك ماذا؟ عقود التصنيع، واستثنى من ذلك السلم بشروطه. ما هي الشروط؟ ان يسلم الانسان الثمن في مجلس معه، وان يكون لسلعه غير موجوده، وان تكون محدده الاجل في التسليم، وان تكون محدده المواصفات، واضح؟ بهذا نخرج من الاشكال. نعم.
انخفض سعر السلعة دفع 10,000 ومعينة عن 10 طن، انخفض سعر 10 طن عن 10,000 المشتري العوض
ليس له إلا ما في الذمة، لكن الصلحة أن يزيد قليلا لهذا الانخفاض فلا شيء بذلك، لكن لو اشترط هذا عليه لا يجوز. قلنا من أهل العلم من منع، والجمهور على أنه لا بد من تسليم الثمن في مجلس كاملا حتى يكون عقود السلم. يقول هنا إذا قال البائع في محل محمول مثلا اشتري لي محمول معين وسوف أشتريه منك عندما تأتي به، فهل يعتبر هذا بيع سلم أم غرض؟ أنا لا أريد الآن أن تفهم، إحنا ذكرنا الشروط في بيع السلم، قلنا الشرط الأول أن تعطي الثمن، وأن يكون ذلك محدد بالوصف ومحدد بالأجل. هل هذه الصورة من عقود السلم؟ ليست من عقود السلم، لكن هل هي محرمة؟ ننظر في أنواع البيوع الأخرى التي درسناها. أولا نحن قلنا أنه اشترط في البائع أن يبيع ما لا يملك، هذا أصل، لكن هناك نوع يسميه العلماء بيع المواعدة بدون إلزام. أنا ممكن أذهب إلى محل المحمول فأقول له أريد محمول بالمواصفات المعينة، فإذا أتيت به أنظر فيه، فلم تدفع الآن مقدما ولا عربونا ولا تلتزم له بشيء، فإذا اشترى المحمول في محله صار مالكا له، صار حائزا له في حيازته، لك عند ذلك أن تشتريه منه. إذا في هذه الحالة هل اشتريت شيئا معدوما أو مملوكا؟ اشتريت شيئا مملوكا. اما اذا ذهب صاحب المحلات المحمول وليس عنده هذا المحمول، لا يمتلك، وليس وكيل الشركه في الاصل، وليس في المخازن، وقلت اريد هذا المحمول، قال خلاص ساتيك به غدا، فدفعت ثمن المحمول او شيئا من ثمن المحمول ولا يمتلك هو، هذا بيع ما لا يملك هو الذي فيه حديث حكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك. يقول في شراء التمر من البستان اشترط ان يكون النوع من نوع بستان، فاذا كانت الكميه محدوده قلنا لا يجوز للسلم تحديد انني اريد تمر هذه النخله، لانه يفترض ان هذه النخله لا تخرج تمرا ولا تثمر، لكن انا اقول خذ هذه العشره الاف على ان يكون في ذمتك لي عشره من التمر سواء من نخلك او من نخل غيرك، فهذا عقد من عقود السلام. الله تعالى